بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال رحمه الله: وقال معمر، وهو معمر بن المثنى أبو عبيدة، وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه يحتمل أن يكون معمر بن راشد، قال: كنت أظنه معمر بن راشد، ولكنه رأى، قال: رأيت هذا الكلام وهذا التفسير في كتاب معمر بن المثنى. وبعضهم ذكر أنه معمر بن راشد، لكن هذا كلام معمر بن المثنى. وغالبا أن البخاري رحمه الله إذا ذكر شيئا من تفسير القرآن فإنه يأخذ من مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى. قال: موالي أولياء ورثة عقدت أيمانكم، هو مولى اليمين وهو الحليف والمولى أيضا، وابن العم والمولى المنعم المعتق والمولى المعتق والمولى المليك والمولى مولى في الدين. وأيضا ذكر الحافظ أن أهل اللغة أيضا أدخلوا أشياء كثيرة غير هذا، منها المولى المحب والمولى الجار والمولى الناصر والمولى الصهر والمولى التابع والمولى القرار والمولى الولي والمولى الموازي، وذكروا أيضا العم والعبد وابن الأخ والشريك والنديم، ويلتحق بذلك معلم القرآن. كل هؤلاء يقال لهم مولى. قال رحمه الله: حدثنا الصلت بن محمد، وهو أبو همام الخاركي البصري، وخاركي هذا نسبة إلى ماذا؟ نعم، إلى جزيرة في سواحل البصرة جهة عمان يقال لها خارك، جزيرة في البحر على سواحل البصرة يقال لها خارك، فيقال له الخاركي نسبة إلى تلك الجزيرة، وهو صدوق. قال: حدثنا أبو أسامة، وهو حماد بن أسامة ثقة. قال: عن إدريس، وهو إدريس بن يزيد الأودي، وهو ثقة. وهناك عبد الله بن يزيد الأودي وداود بن يزيد الأودي، فما حال داود وعبد الله؟ من هو الضعيف؟ نعم، داود بن يزيد ضعيف، وعبد الله بن يزيد الأودي ثقة، وهذا إدريس بن يزيد الأودي ثقة، لكن هل هو أخ لهما؟ ما أظن، ينظر، ولكن هو أودي كما أنهما أوديان. قال: عن طلحة ابن مصرف، وهو الهمداني اليامي ثقة فاضل، ويقال في ترجمته قارئ فاضل. عن سعيد بن جبير، وهو الوالبي المكي الإمام، هو الذي قال الإمام أحمد رحمه الله: قتله الحجاج بن يوسف والناس أحوج ما يكونون إلى علمه. لماذا قتله الحجاج؟ لماذا قتله الحجاج؟ لماذا قتله الحجاج؟ من يرفع يده؟ لماذا قتله الحجاج عندك يا بدران؟ نعم، لأنه أيد ابن الأشعث على الخروج، والخروج على الحكام ليس من ورائه إلا المصائب، فكم قتل من علماء بسبب فتن الخروج على الحكام. خرج ابن الأشعث وكان رجلا عابدا زاهدا، خرج على الخليفة، فلما رأوا بعضهم رأى ظلم الحجاج وجور الحجاج وقفوا مع ابن الأشعث، وهذا خروج، ولو كان الخليفة جائرا. فتمكن منهم الحجاج بن يوسف فنكل بهم، فقتل منهم من قتل وشرد من شرد، وكان منهم سعيد بن جبير. سعيد بن جبير عالم كبير لكنه زل في هذه المسألة وأيد ابن الأشعث فقتله الحجاج، قتله وهو في سن الشباب وكان إماما، كيف لو عاش؟ كم ستنتفع به الأمة؟ قتل وهو في الثلاثينيات، لو عاش بعدها 10 سنوات أو 20 سنة وهو بهذه المكانة العلمية، ولكن قدر الله وما شاء فعل. وقد طلب من سعيد بن جبير أن يعتذر إلى الحجاج فأبى أن يعتذر، وأخذ وذهب إليه وسأله ثم قتله. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكان الحجاج ظالما، يعني فعل هذا لا يشفع له لأنه والي لا يشفع له، لكنه كان ظالما مجرما. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولكل جعلنا مواليا. قال: ورثة والذين عاقدت أيمانكم. كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت، ثم قال: والذين عاقدت أيمانكم. والآية عندنا عقدت من النصر والرفادة، المراد بالرفادة الإعانة بالعطية والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصي له. سمع أبو أسامة إدريس وسمع إدريس طلحة، وهذه الزيادة وهذا السند لزيادة التثبيت أن الإسناد متصل حتى لا يتوهم متوهم أن الإسناد فيه انقطاع، فأراد أن يبين بهذه المتابعة صحة الاتصال بين أبي أسامة وإدريس وبين إدريس وطلحة. والبخاري رحمه الله أحيانا ربما يأتي بحديث معلق ليبين فيه صحة الاتصال في السند المذكور في الباب، فإنه ربما يذكره بالعنعنة فيأتي بطريق أخرى يبين فيها صحة الاتصال. وهذا الذي ذهب إليه ابن عباس في هذا الحديث وإن كان صحيحا في معنى الآية، إلا أن كثيرا من أهل العلم خالف ابن عباس في أن الآية أعم، فليس المعاقدة فقط هي المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، بل أعم من ذلك. فأي عهد وأي معاقدة وأي حلف كان قبل نزول الآية فيه يحصل التوارث فإنه منسوخ بآيات المواريث، وهكذا بقول الله جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم من بعض، بمعنى أن الورثة يكونون من ذوي الأرحام، وأن ما كان قبل ذلك في بداية الإسلام من التوارث بالأخوة والحلف والمعاهدة والمعاقدة أن هذا منسوخ. فقول والذين عقدت أيمانكم ليس خاصا بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، بل هي أعم وإن كان تدخل فيها دخولا أوليا. وهذا فيه أهمية الأخوة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أول ما بدأ في المدينة أراد أن يقوي هذا الرابط، فآخى بين المهاجرين والأنصار إخاء يحصل به التوارث ويحصل به النصرة ويحصل به التعاون ويحصل به البذل ونحو ذلك، وهذا مما يقوي الأخوة ويزيدها ثباتا. وفي هذا أيضا دليل على أهمية التعاون في الإسلام: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم على ذلك. فلما نسخ هذا الحكم ونزلت آيات المواريث فبين لكل ذي حق حقه، وأن ما كان من أخوة أو معاقدة أو محالفة فإن الإسلام يزيدها قوة لكنها لا تدخل في باب المواريث، وإنما يبقى فيها النصرة ويبقى فيها البذل والإحسان والصدقة والرفادة كما ذكر في هذا الحديث النصر والرفادة والنصيحة. وأما الميراث فإنه ذهب لأهله بأنصبة معلومة وأدلة واضحة من القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقوله فآتوهم نصيبهم أي مما فرضه الله جل وعلا كالزكاة للفقراء والتعاون أيضا والنصرة والبذل والنصيحة وغير ذلك، وكله ليس على سبيل الوجوب إلا مما جاء فيه الدليل وبين أنه واجب، وإلا فإن هذا إنما من باب التعاون. وأما الميراث فإن هذا قد حسم وبين أنه لا يكون إلا لمن كان من ذوي الأرحام على أنصبة معلومة، ومقادير مذكورة في سورة النساء. وقد كانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وصلت إلى حد هو أشد من الأخوة النسبية، أشد من الأخوة النسبية، حيث أن أحدهم يتنازل عن شطر ماله لأخيه ويتنازل له عن بعض زوجاته، وهذا أعظم مما يحصل بين الأخ وأخيه من أبيه وأمه. وهذا يدل على عظم الأخوة التي على هذه القاعدة العظيمة بنيت دولة الإسلام وصارت أمة عظيمة ودولة متينة، واجهت بعد ذلك الأعداء من الداخل والخارج من المنافقين واليهود والمشركين الوثنيين، ثم توسعت حتى لاقت الروم والفرس وصار لها كيانها العظيم. وكان في بداية الأمر تقدم هذه الأخوة حتى على الأقارب كما في هذا الحديث دون ذوي رحمه، يعني ربما يرثه أخوه الأنصاري أو المهاجري دون أخيه من النسب لشدة هذا الرابط الذي وضعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم تغير هذا الحكم، فإنهم في زمن الوحي والمصلحة لهذه الأمة أن يكون الميراث على حسب ذوي الأرحام، وهذا شيء أراده الله سبحانه وتعالى، وليس في هذا دليل على تغير الحكم الشرعي بتغير الحال، فإنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ثبتت الشريعة ولا يجوز تغييرها، وهي صالحة لأهل الإسلام إلى قيام الساعة. وإنما في ذلك الزمان كانوا في زمن الوحي، فالله جل وعلا يرفع من الأحكام ما يشاء ويضع منها ما يشاء وينسخ ما يشاء لمصلحة العباد، وكل ذلك في علم الله سبحانه وتعالى.